Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين الأول من شهر 5 سنة 2023. عناوين الأخبار: الجيش والدعم السريع يوافقان على هدنة سادسة، واستمرار المعارك العنيفة في محيط القصر وأجزاء من الخرطوم وبحري. الآلية الثلاثية تطالب باحترام وقف إطلاق النار ومطالبات بسحب الوجود العسكري من الأحياء والمرافق. تمديد إطلاق المجال الجوي حتى 13 من شهر 5 ووفيات وأوضاع إنسانية سيئة في معبر أرجين. حصري 178 قتيل ونحو 60 جريحا في أحداث الجنينة، وارتفاع عدد ضحايا المعارك بين الجيش والدعم السريع إلى نحو 530 قتيل. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا. أعلن الجيش والدعم السريع مساء الأحد الموافقة على هدنة سادسة ل 72 ساعة ابتداء من منتصف الليل بوساطة سعودية أمريكية. وكشف شهود عيان أن استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع في محيط القصر الجمهوري وجبرة وأجزاء من بحر صباح اليوم، واشتكى مواطنون من أم درمان من عمليات نهب واسعة طالت محلات تجارية وعربات ومواتر يوم الأحد. طالبت الآلية الثلاثية الجيش والدعم السريع باحترام وقف إطلاق النار والامتناع عن شن الحجمات على المناطق المأهولة بالسكان والمدارس والمرافق الصحية. من جهة أخرى، أجرى نائب رئيس الإمارات اتصالات بالبرهان، مؤكد استمرار بلاده في دعم كافة المبادرات للوصول إلى حل توافقي. وأكد خالد عمر يوسف الناطق باسم العملية السياسية أن المبادرة الأمريكية السعودية تقدمت خطوات، مؤكد سعيهم لتطوير الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار. كشفت قوات الدعم السريع عن تعرضها إلى هجوم من قناصة في مكان تمركزها بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من أعلى منزل الصادق المهدي يوم الأحد، موضحة أنها لاحقت القناصة الذي تمكن من الفرار هاربا. وقالت في بيان أن الأسلحة المضبوطة تعود لقوات الحراسة الخاصة وأنها سلمتها لبشرى الصادق المهدي. من جانبه، دعا عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني لسحب الوجود العسكري من الأحياء السكنية والمرافق العامة ووقف القصف الجوي وتثبيت وقف إطلاق النار. أعلن مطار الخرطوم الدولي تمديد إطلاق المجال الجوي السوداني حتى 13 من شهر 5 باستثناء رحلات الإجلاء. من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تمكنت من إجلاء 1000 شخص من رعاياها، وأعلنت الخارجية المصرية إجلاء نحو 7000 مصري من السودان مع استمرار عمليات الإجلاء. أعلن برنامج الغذاء العالمي استعداده لاستئناف أنشطته فور توقف الحرب، وقرر الأمين العام للأمم المتحدة إرسال منسق الشؤون الإنسانية فورا للمنطقة للوقوف على الأزمة بالسودان. وأعلنت منظمة الصحة العالمية وقع 26 هجمة على مرافق الرعاية الصحية منذ اندلاء الصراع في السودان. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة وقف التصعيد العسكري بالسودان، ودعا خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير ضفع الله الحاج علي بالرياض يوم الأحد للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن مقتل 528 شخصا وإصابة 4600 آخرين خلال المعارك بين الجيش والدعم السريع حتى يوم الخميس الماضي. من جانبها، كشفت نقابة الأطباء استمرار توقف الخدمة في 61 مستشفى من أصل 89 في الخرطوم والولايات بسبب الحرب. كشف الشيخ إبراهيم علي إبراهيم شيخ معسكر كريندينغ للنازحين بجنينة بولاية غرب دارفور عن مقتل 168 شخصا وإصابة 65 آخرين خلال الهجوم على جنينة الأسبوع الماضي، فيما أكد مواطنون توقف الاشتباكات في المدينة مع استمرار الانفلات الأمني وعمليات القتل والنهب. وأشار الشيخ إبراهيم إلى عدم وجود إمكانية لإسعاف الجرحى بسبب إغلاق المرافق، وأضاف في هذا الخصوص:
حرب
مقتلها الثاني في المواطنين خلال ثلاثة أيام. الغتيل 178 غتيل وهجمة 65 جريح. والآن الجريح حاليا ما في محل كده يمشي يسافوه في يعني زول إيادة بستغير كده عنده ناس مردومين في مكسرين وفي مجروحين وفي يعني محل شرب موية ما عنده.
ناشد مساعد معتمد اللاجئين بولاية دارفور الفرشة مجيب الرحمن يعقوب الرئيس التشادي محمد إدريس دي بي ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة التنسيق لفتح ممرات آمنة، ودعا الفرشة مجيب الرحمن في مقابلة مع راديو دبنجا تدخل القوات التشادية لإجلاء الجرحى والمصابين بسبب الاقتتال بولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة، وقال أن الميليشيات استباحت مدينة الجنينة وخلف الهجوم المئات من القتلى والجرحى وأدى إلى فرار المئات إلى منطقة أدر الحدودية. وكشف مجيب الرحمن عن حرق 20 مركز إيواء للنازحين بمدينة الجنينة، وأوضح أن المستشفيات بالولاية توقفت تماما بعد مقتل أحد الأطباء. وأضاف مساعد معتمد اللاجئين الفيرشا مجيب الرحمن يعقوب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عمل مناشدة السيد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبيتنو ورئيس مجلس السيادة سعادة الجنرال عبد الفتاح البرهان يكون في تنسيق ويفتح ممرات عامنة وتتدخل القوات التشادية بإجلاء الجرحى، لأنه ولاية غرب دارفور هنالك عدد كبير جدا من الجرحى وعدد كبير قتلى بالمئات الآن لم يتم حصرهم.
توفى شخصان يوم السبت متأثرين بإصابتهم خلال أحداث الجنينة على خلفية عدم توفر الرعاية الصحية في مرافق الجنينة، وفي الأثناء تواصلت موجات اللجوء من الجنينة إلى مناطق جنوب مدينة أدر التشادية. وقال مراسل راديو دبنجا أن اللاجئين الجدد يوجدون في قرى تكليتكي وجيدنتا ودنتا وهم يعانون من ظروف إنسانية بالغة السوء. تسلمت بعثة اليون تامس مذكرة من عدد من الجهات الحقوقية والشعبية والشخصيات الوطنية تطالب بتدخل الأمم المتحدة بموجب البند السابع على خلفية أحداث الجنينة. وفي الأثناء طالبت هيومن رايت ووتش و30 منظمة أخرى الولايات المتحدة بتعيين مبعوث خاص للسودان وفرض عقوبات على قادة الجيش والدعم السريع. يعاني المواطنون العالقون في معبر أرجين على الحدود المصرية أوضاع إنسانية سيئة، وأشارت مصادر طبية إلى وفاة 4 أشخاص في المعبر بسبب عدم توفر الرعاية الصحية. من جهتها كشفت السلطات المصرية أن عبور 300 شاحنة سودانية تقل 15,000 سوداني و1,000 من جنسيات أخرى للمعبر ودخولهم الأراضي المصرية منذ اندلاع الأزمة. رحبت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب بتسمية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لممثلين للشرع في محادثات. من جهته دعا الحزب الشيوعي لبناء جبهة شعبية واسعة لوقف الحرب واستعادة السلام. وفي ذات السياق طالبت الجبهة الشعبية للديمقراطية والتغيير أشرقت بولاية الجزيرة طالبت بوقف الحرب فورا ورفض عسكرة الحياة السياسية وإبعاد العسكر نهائيا من المشهد السياسي. وجددت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني مطالبتها بوقف الحرب فورا. أعلنت ولاية نهر النيل حالة الطوارئ لترتفع عدد الولايات التي أصدرت ذات القرار إلى 6 ولايات. وفي الأثناء أعلنت عدد من الجامعات تأجيل استئناف الدراسة إلى أجل غير مسمى، فيما أعلنت ولاية الخرطوم عطلة حتى إشعار آخر. واستأنفت الدراسة في مدارس عدد من الولايات غير المتأثرة بالحرب يوم الأحد، وطلب ناشطون بتأجيل فتح المدارس بمدني مشيرين لإيواء النازحين من الخرطوم في 17 مدرسة. وأضافت مواطنة من مدني في هذا الخصوص:
حاليا نحن في الجزيرة مواجهانا إنه وزير التربية والتعليم قال داري يفتح المدارس، تربية ولا حد يفتحها، والمدارس دي فيها مأوى للأخوان الجاي من الخرطوم، حيودون وين؟ ده السؤال، ولسه ما معروف الجاي كم، ودي ما ظروف انت تقول عايز تفتح فيها مدارس.
أثارت فتوى أصدرها الدكتور عبد الحي يوسف بقتل قادة الأحزاب التي قال أنها تساند الدعم السريع وإسقاط الجنسية عنهم ردود فعل واسعة وأعلنت الجبهة الديمقراطية عزمها اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة عبد الحي وملاحقته دوليا فور استقرار الأوضاع في البلاد. ووصفت هيئة محامي دارفور وشركائها فتوى الدكتور عبد الحي يوسف بقتل قيادات القوى السياسية وأصحاب الآراء المناوئة للنظام والرافض للحرب بأنها فتوى إرهابية. أحرق مواطنون غاضبون يوم السبت مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية ومقرات وآليات شركة مأمون كومرة للتعدين بمنطقة السالمين بمحلية قلع النحل في ولاية القضارف. وقال المواطن أبكر الدومة لراديو دبنجا أن أعداد كبيرة من المواطنين اقتحمت المنجم ومقر الشركة احتجاجا على دحس مواطن بعربة تتبع لشركة التعدين خلال احتجاجات رافضة لوجود الشركة يوم الجمعة. وأضاف في هذا الخصوص:
المرة دي ما جاء الشركة مباشر شركة السودانية، خشوا المنجم ذاته، المنجم موقع بتاع الشركة السودانية للموارد المعدنية هرقوا، وصاحب الشركة دي ذاته عنده موقع ثاني في الدعافين، عنده طواحين مائية وعنده آلة مادية كبيرة، هرقوا طواحين وهرقوا المقر بتاع الشركة الجوف في الجوف ده هرقوا.
كشفت شرطة ولاية نهر النيل عن مقتل شرطي وإصابة 7 نزلاء في سجن الدامر خلال تمرد النزلاء يوم الأحد. من جهة أخرى تجدد إطلاق النار في سجن بورت سودان القومي صباح الأحد أثناء محاولة فرار للمرة الثانية من السجن. من جهة أخرى أصيب مواطن بطلق نار يوم السبت خلال تجاوز عربة تحمل ركاب ارتكاس للقوات النظامية. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
أصيب المواطن أحمد جعفر رواد من أبناء منطقة توشيري عصري اليوم السبت عند ارتكاز طريق الغوم بورسودان توشيري عند ارتكاز الشاحنات بطلق ناري في فكه وأخضع لعملية جراحية بمستشفى المواني.
الخبر الأخير في النشرة: نظمت الجاليات السودانية في عدد من الدول يوم السبت وقفات احتجاجية تطالب بوقف الحرب. ونفذت الجاليات في عدد من مدن المملكة المتحدة وأمريكا وأستراليا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وسويسرا ودول أخرى وقفات رافضة للحرب. مستمعين الكرام، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. نلتقي فيها بالأستاذة ست البنات ميرغني من مدينة الأبيض، نتناول معها الأوضاع بمدينة الأبيض بعد الاشتباكات التي شهدتها منذ بداية الحرب. أهلا ومرحبا بك أستاذة ست البنات ميرغني في راديو دبنجا، وكيف هي الأوضاع الآن بمدينة الأبيض؟
مرحبا بكم إذاعة راديو دبنجا. الأوضاع في شمال كردفان الآن هي تقدر تقول بدأت تستغير، الحياة بدأت ترجع تدريجيا، لسه الناس خايفة ولسه أصوات السلاح هنا وهنا، بنسأل بيقولوا ده تدوين وتمشيط يعني للمدينة وحوالينا، لكن تقدر تقول إلى حد ما الرهبة الأولى دي بدأت تنتهي، يعني من يوم 25 لحد يوم الليلة أو لحد يوم 20 تحديدا، يعني الوضع انفجر بصورة ما طبيعية، يعني من في بعض الأحياء، يعني المطار، الصفا، الاتجاهات الحوالين المطار، القيادة، الناس يعني اتجهت لشرق المدينة وغرب المدينة. لكن بعد يوم 24 تقدر تقول إنه المدينة كلها بقت مآمنة، الضرب من كل الاتجاهات، الدعم السريع داخل السوق التحم بالمواطنين، فالضرب كان ضرب عشوائي في اليوم ده، يعني الحصر ذاته المبدئي للمواطنين ومنتسبين الشرطة، يمكن ماشي لأكثر من كم وخمسين يعني غتيل من الأحداث العسكرية أو المواجهات بين الدعم السريع والقوات بتاعت الجيش. يعني في يمكن ما يقارب 18 من منسوبين الشرطة في الرئاسة، والباقي مواطنين. يعني الضرب كان ضرب عشوائي، فسقطوا أكثر من كم وخمسين. بالإضافة لأنه في ناس طبعا الإصابات بال 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 بالأسلحة، يعني إصابات متفاوتة في المستشفى. في ناس كانت الحاجات عندهم يعني إصابات طلقة وطلق ناري، يعني حاجة كده وطلعت. وفي ناس الإصابات كانت إصابات بالغة، لحقوهم ناس بعدين متأثرين بجراحهم يمكن أكتر من 5 ما بعد الإحصائية الأولى. ده من ناحية مثلا أمنية. الوضع الصحي تقدر تقول إنه يعني الوضع كان وضع كارثي تماما. العجز كان حتى وصل لدرجة إنه الأكياس بتاعت الدم في المستشفى بتاعت الأبيض، وهي المستشفى الوحيدة اللي كانت شغالة، المستشفى كمان بعد أذنه حصلت فيه يعني ضربوا كده طلع من الخدمة. المستشفى البريطاني يوم 20 تحديدا هو اتحرق يعني، فوقف من الخدمة، فبقت المستشفى الوحيدة الشغالة المستشفى الأبيض التعليمي، بالإضافة لمستشفى الشرطة ومستشفى الجيش. ديل المستشفيات اللي كانوا شغالة. الكوادر الصحية مع المتطوعين لحد الآن قادرين يمشوا الوضع، لكن الوضع الصحي برضو ما مستقر لحد الآن، ولسه الناس بتدعم في الكوادر الطبية عشان لأنه وزارة الصحة ما عاجزة تماما في إنه تحيل أو تربط في الوضع الآن إحنا فيه ده.
كيف هي الأوضاع يعني الآن من الناحية الأمنية؟ هل عادت المدينة لطبيعتها؟ وهل هناك إشكالات فيما يخص الإمداد الكهربائي بالمدينة؟
أيوه، الحياة زي ما أنا ذكرت لك قبل شوية إنه بدأت ترجع لطبيعتها، بالإضافة لإنه ما في حاجة الآن هي حترجع لطبيعتها، لكن تدريجية ممكن الحاجة دي تمشي. إحنا حصلت في يوم 20/4 تحديدا اللي هو يوم الخميس قبل وقفة عيد رمضان، كل السجن بتاع الأبيض هو يعني فكوه، فهسه في تفلتات أمنية ما طبيعية، وكمية يعني أو سلسلة من السرقات، النهب وخلافه على مستوى البيوت، على مستوى السوق، مخازن بتاعت الـ WFB تعرضت لعملية بتاعت ناب، المخازن بتاعت البنك الزراعي برضو تعرضت لنهب معادي. فالوضع ما بتقدر تقول إنه هو يعني رجع لوضعه الطبيعي، لكن أقلها أصوات السلاح بدأت تخيف، والناس قادرة يعني في بيتها تستغر. أما بالنسبة للمولدات بتاعت الكهرباء، فعلا كانت في زي محول في غرب المدينة اللي هو دي الناس الصحوات والأماكن، هي دي ذاتها كانت قريبة من مركز بتاع قوات الدعم السريع، فده تعرض تقريبا دانة ولا حاجة. فالمحول طلع من الخدمة لأكثر من أسبوع كامل، لكن الآن اتعالجت الحاجة دي، وهسه يعني بدأ التيار الكهربائي يستقر إلى حد ما يعني.
كذلك أستاذة بنتساءل حول الوضع الغذائي بالمدينة، وهل عودت الأسواق نشاطها والدكاكين والمحلات فتحت أبوابها؟
الوضع الغذائي يعني التأثر وتأثير جماعي اللي هي مسألة الترحيل الدقيق، يعني رجعت صفوف المخابز اللي وضعها الأول في 2018، يعني الصفوف بتاعت وقود، بالإضافة لأنه كان عدم استقرار التيار الكهربائي برضو سبب في أنه الناس تقيف صفوف بتاعت أفران. حركة البيع والشراء في شوية زيادة في الأسعار بتاعت المواد الغذائية واضحة بالنسبة للناس، لكن ما بتقدر تقول يعني أزمة كده، ده أكتر ما هي يعني مفتعلة. الأسواق الآن بدأت تفتح تدريجيا بعد المحال طبعا اتعرضت للنهب، وبعض المحلات يعني اتعرضت للحريق، لكن السوق تدريجيا بدأت التجار الموجودين شنو هو طبعا ما كان في تأمين للسوق، عشان كده السلسلة بتاعت نهبي كانت على السوق كبيرة شديد. الآن التجار بدوا يفتحوا، في غلاء شوية في أسعار المواد الغذائية تحديدا أو أطماع هي، لكن السوق بدأ ترجع حركته أفضل من الأول.
إلى أي مدى تأثرت البنية التحتية في مدينة الأبيض بالحرب، وما هو موقف الإمداد المائي في المدينة؟
أكيد أي حرب عندها إفرازات، أو أي حرب عندها زي ما قالوا الآثار مع بعضها، لكن الحمد لله يعني مقارنة مثلا بولاية الخرطوم الأبيض وضعها أفضل من أول. الأضرار في البنية التحتية ما كانت بقدر ما إنه مثلا يعني القسم بتاع إدارة المرور يتعرض لحريق، السوق كده، لكن باقي الأماكن التانية أو المغارات التانية اللي هي الحيوية مثلا البنوك كده، في بنك أو اتنين، البنك تقريبا بنك العمال هو برضو تعرض لحريق، لكن باقي الحاجات الحيوية التانية ما كان في يعني حريق أو كده، بقدر ما إنه كان في مثلا عمليات بتاعة نهب هنا وهنا على بعض المغرات. يعني في بعض الأحياء فعلا من الأحداث بتاعة الضرب دي بدت الشبكات المياه برضو تعرضت لتوقف، ففي أحياء جات موية الحمد لله. مثلا هسه احنا على مستوى المطار في موية موجودة أو يعني بتجي من وقت للتاني، في أحياء لسه بتعاني من مشكلة الإمداد المائي، فبتمنى إنه يعني الفترة الجاية تتعالج.
في الختام أستاذة، هل الحرب اضطرت بعض المواطنين داخل المدينة للنزوح ومغادرة أماكنهم وسكناهم، وهل هناك يعني نزوح من خارج مدينة الأبيض إلى المدينة؟
في نزوح، يعني الملاحظ كان إنه في نزوح داخلي أكتر، ففي اتعملت أكتر من مكان بتاعت مراكز بتاعت إيواء في المدينة الرياضية، كان في مركز بتاع إيواء، في مدرسة الكتاب، المدرسة بتاعت الشروق، فالأحياء اللي كانوا متخمين للمراكز أو القاعدة تحت الدعم السريع هنا كانت يعني الضرب عليها كثير، الإمداد الكهربائي اتقطع تماما، شبكة المياه برضو وقفت، فالنزوح كان نزوح داخلي، بالإضافة لأنه من يوم 15/4 مع الأحداث أو انفجار الأحداث في الخرطوم، الأبيض كان وضعها برضو يعني واضح إنه ما في طريقة بتاعت يعني دخول لمدينة الأبيض بوفود كبيرة من ولاية الخرطوم، لكن النزوح كان نزوح داخلي وتكونت أكثر من مركز بتاع إيواء على مستوى الأبيض، فما كانت في فرص دي، بالإضافة لأنه حتى الشارع ذاته ما كان آمن شديد في الحركة من الخرطوم للأبيض، لكن داخل الأبيض حصل أكثر من يعني من أحياء، أو الأحياء الغربية الجنوبية هي كلها كانت في حالة نزوح أو اتجمعت في مراكز بتاعت إيواء للغزو المتكرر من الجيش على مراكز الدعم السريع، وإنه الدعم السريع ذاته فبيجوا في منطقة في النص، الأحياء بتاعت الصحوات، الأحياء بتاعت المتخمة لمراكز جهاز الأمن الأمل الموجود فيه الدعم السريع حاليا دي، فالمواطنين بيجوا في النص فاضطروا نزحوا يعني من أماكنهم.
شكرا جزيلا أستاذة ست البنات ميرغني، كنت معنا في راديو دبنجا، تحدثنا حول الأوضاع بمدينة الأبيض.
شكرا جزيلا لك،
وبشكركم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة.
مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. وحنتناول في هذه الحلقة الأحداث التي جرت في منطقة سالمين بمحلية قلع النحل في ولاية القضارف، والتي أدت إلى مقتل مواطن في احتجاجات على شركة تعدين تستخدم مادة السيانيد الضارة. للوقوف على التفاصيل حنستضيف المواطن أبكر الدومة من محلية قلع النحل.
الحاجة اللي حصلت الغامضة في محلية قلع النحل والربان الإدارية في شركة سيانيد أمروها هنا جديدة في منطقة سالمين، والمنطقة دي واقع وسط مناطق كل مناطق معروفة للسكان. المناطق الجنبها هي منطقة سالمين دادو وسالمين وسط اللي هو البني عامر وسالمين شيد. المناطق الثلاثة دي سالمين دادو هم أقرب ناس للموقع ده، وهم موافقين على وجود شركة وباعوا لهم أراضيهم الزراعية. ناس سالمينات الثانية الاثنين هم رافضين وجود الشركة في المنطقة دي. وبناء على الكلام ده المهم المواطنين قاموا أول مبارح مشوا وحجموا على الشركة إن الشركة دي ما تشغل. لما مشوا لقوا اثنين فرد بتاع بوليس تأمينات في الشركة هناك. المهم والعدد المشوا عدد كبير جدا، والبوليس ما قدر يعمل لهم حاجة. الجماعة غشوا الشركة. لما غشوا الشركة لقوا ناس الشركة موجودين عدد كبير 7 أو 8 ناس ديل أصحاب الشركة، ركبوا عرباتهم وواجهوا المواطنين الخشوا ديل. ها بيجوا يطاردوا في الناس بالعربات ديل، بيجوا بيجاي يطردون بالعربية بيجاي يخشوا بيجاي. أثناء القنايل المطاردات دي خفص المواطن بالعربية مات مباشر. عشي الحزل بعد ذاك مين طبعا يعني مدير المسلمين ان المواطنين جايين اتصلنا بالجهات المسؤولة هنا اللي هو المدير التنفيذي ومدير الشركة على أساس انه يوفروا أمن للمواطن وللشركة، يعني عمنوا سلامته. وبعد ذلك يتبقوا على إرخاص الشركة ما في مشكلة، بس الشيء المهم انه ما يكون في أرواح بين الناس. لكن للأسف الشديد الجهات المسؤولة ما اهتموا بالموضوع على الإطلاق. لكن بعد ما حصل الحادثة وواحد من المواطنين توفى، جاء مدير الشرطة ومعه عربيتين ومعه قوة جال الجثة ورجعوا. بعد ده المواطنين لما رجعوا طبعا طالما واحد من المواطنين توفى معنا المواطنين برجعوا بيسيدوا ويجوا ثاني بالكتابة. طالبنا مديرة الشرطة إنه قلنا الشيء جاي أخطر من الفات، يعني هسه يتوفى نفر يعني يتوخى في الأسعارات الجاية منا هيموتوا عدد أكالب كبير جدا. إنت يا سيد مدير الشرطة يا أخي القوة العربيتين شلتهم ومشدين، ما خليت أي قوة هنا في المنطقة دي. قال يا أخي يعني هنا والله جاتنا إشارة من القضارف من العميد إنه هنا ذاتنا يعني ننسيب من المنطقة دي. ننسيب أنت وكل القوة، قلنا هنا ننسيب وكل القوة تنسيب. معناها يكون ناس الشركة هم القتل المواطنين اللي يكونوا قاعدين في المعلم، والمواطنين دي بيرجعوا يجي بكثافة، يعني يكون في درام عنيف. عرفت؟
أيوة.
قدر ما سعينا إنه يا أخي الجهات الأمنية دي تتعمل المواقع ده عشان الأمن يستغير ما لدينا طريق إنه الناس دي يجوا. بيضنا ثاني يوم بقرار المواطنين دو، لكن المرة دي ما جه الشركة مباشرة، شركة يعني خشوا المنجم ذاته والمنجم هو موقع بتاع الشركة السودانية للموارد المعدنية هرقو. وصاحب الشركة دي ذاته عنده موقع ثاني في الوداع، فينا عنده طواحين مائية وعنده آلة مفيش كبير حق هرقو طواحين وهرقو المقر بتاع الشركة الجوف في الجوف ده هرقو. بعد ذلك اتحركوا على الشركة بتاعت السيانيد ذاته المشكلة. لما مش هناك برد ليدوا بعدين اتعادة 4 أو 5 أفراد من الاستخبارات، لكن الناس المشكلة عدد كبير جدا ما قدروا يعني يوقفوه هم ذاتهم يسحبوا. المواطنين قشوا الشركة، هرقوا لهم عدد 2 موقعين ولودر، وهرقوا الشركة ذاتها وهرقوا القرى مخصوصة والعيات دي منها وامرقوا. بعد ما امرقوا يلا بعد ذلك رسلوا أساكر قوة أمنية عشان قال يجي يسط الأمن في المنطقة. ده الحاصل كله.
الشركة اسمها شنو؟
شركة مأمون كومارا. صاحب الشركة اسمه عبدالعزيز إبراهيم غدر. شركة مأمون كومارا، شركة بتاعت.
في ختام هذه الحلقة من برنامج مع المواطن بنشكر المواطن أبكر الدومة من محلية قلع نحل بولاية القضارف، والكان يتكلم لنا عن الاحتجاجات اللي حصلت في المحلية وأدت لمقتل مواطن وحرق مقرات شركات التعدين. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
مستمعوا ومستمعات راديو دبنجا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكا، وهي امتداد لحلقة سابقة اتكلمنا فيها عن التحرش والاغتصاب، ووعدنا المستمعين أنه نواصل في الحلقة دي عشان نغطي الجانب النفسي والقانوني في الموضوع. أهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم من جديد مستمعي ومستمعات راديو دبنجا في الحلقة دي من كنداكا، وتكملة للحديث عن ظاهرة التحرش والاغتصاب، وزي ما وعدنا المستمعين حنواصل عشان ناخد الجانب القانوني في الموضوع. يسعدنا جدا نكون في معية الأستاذة المحامية نادية إبراهيم كالو. مرحبا بك على راديو دبنجا أستاذة نادية.
عليكم السلام. مرحبا بكم المشاهدين أو المستمعين في راديو دبنجا. بالرجوع للمادة بتاعت الاغتصاب والتحرش، طبعا دي الجرائم الأكثر شيوعا أمكن أقول في السودان، وبدأت تظهر في الولاية هنا، ولاية جنوب كردفان. عندنا في قانون الجنائي لسنة 1991 بيتكلم المادة 149 عن الاغتصاب. يعني هنا لما احنا نتكلم عن الاغتصاب بالنسبة للكبار مش للأطفال، لأنه قانون الطفل 2010 بيتكلم عن شنو؟ قوانين خاصة للطفل، لكن بنتكلم هنا عن البالغين. متى تعد الجريمة اغتصاب؟ تعد الجريمة اغتصاب من واقع شخصا زنا أو لواط دون رضاه. واقع شخص زنا أو لواط
دون رضاه، دي مهمة
دي، طوال شنو؟
اغتصاب،
جريمة اغتصاب. وبعد مرات بيكون في نوع من رضا، لكن لا يعتد برضتين إذا كان أنت زغوامة أو مسؤولية على شخص، يعني زي خالك مثلا يعتدي عليك ما قدرت تقول له لا، لكن شنو؟ الرضا لا يعتد به، لأن هي أصلا جريمة. طيب، عندنا عقوبات برضو بالنسبة للاغتصاب، ده في ما يعرف أو في ما معنى الاغتصاب. طيب، العقوبة بالنسبة للاغتصاب، عندنا العقوبة الأولى بالنسبة للاغتصاب 100 جلدة، 100 إذا ثبت في الفعل اللي احنا قلناه جلدة، أو السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات. يعني عندها خيارات، يا كده يا كده، 100 جلدة أو السجن. بعد ذاك المسألة تقديرية بالنسبة شنو؟ لسلطة القاضي. ما لم يشكل تشكل الجريمة دي زنا أو لواط، يعني تكون الجريمة 2، انت اقتصبت الزول بغرض الزينة أو اللواط، هنا تكون الجريمة إعدام. طبعاً بعد ذاك فيها تفاسير كثيرة، وفيها بعد ذاك يعني وسائل بتاع إثباتات وبينات كثيرة، ده بالنسبة هنا لجريمة الاقتصاب. طيب، نمشي المادة 151. طبعاً المادة ما ذكرت الفعل تحرش، لكن سماها الأفعال الفاحشة. الأفعال الفاحشة يعني شنو؟ التعريف غير الاغتصاب، حاجة غير الزنا. يعني أي جريمة تسيء لشخص أو نعرفه، الفعل المخل هو الفعل المخل لدى شخص آخر بالحياة، ما زنا لكن مخل. يعني أنت ممكن أنا أجي مرة كده تضربني في سبيل، تضربني بوراي، الفعل ده اسمه شنو؟ تحرش. أو تتكلم معي كلام مفاد شنو؟ مفاد الزنا، ده يدعى شنو؟ تحرش. طيب، العقوبة بالنسبة للتحرش عكس الزنا. الزنا احنا طبعا انت هنا ما سألتيني من الزنا، لكن العقوبة بالنسبة للاغتصاب اللي اسمه التحرش، الجلد بما لا يجاوز 40 جلدة. لو كان زنا كان حيكون شنو؟ 100 جلدة. دي هنا بالنسبة لشنو؟ التحرش. طيب، احنا بعد ذاك هنمشي طوالي للجريمة، نفس الجرائم عند الأطفال. احنا أخذنا هنا بالنسبة شنو؟ للبالغين. لما نقول البالغين طبعا ما وصل عمرهم 18 سنة وفوق، ده البالغ الراشد في القانون اللي عنده المسؤولية الجرائية. بالنسبة للأطفال عندنا المادة 45 من ألف لحد دال اتكلمت عن جرائم الأطفال. الجرائم يعني ألف باختصار خطف الأطفال، لما نقول المادة 45 ألف طوال يطرى للذهن أي زول خطف الأطفال. نقول باء جينا لجريمة الاغتصاب، يعني المادة 45 باء في قانون الطفل سنة 2010 يتكلم عن شنو؟ الاغتصاب. والاغتصاب طبعا حاجة معروفة، هو الإيلاج، هو الإيلاج. طبعا ممكن تكون طفلة أنثى وممكن يكون شنو؟
طفل ذكر.
ذكر يعني الاغتصاب ممكن تغتصب رجل ممكن تغتصب مرأة، لأنه أصلا هنا ما يعتد بالرضا، الطفل ما بيعرف ما في رضا. هنا المسألة بتاعت الرضا قبيل عند الكبار، لكن هنا ما في رضا لأنه هو طفل دون هذه الأفعال. طيب نجي للجرائم، قلنا من ألف لحد دال. نجي للعقوبات، أنت طبعا سألتيني من الفعل باء، إذا تم أو ثبتت جريمة الاغتصاب حسب المادة 45 باء يعاقب بالسجن مدة 20 سنة. دي العقوبة المعروفة للاغتصاب. وهنا يعني المشرع بعكس البالغين، لو احنا لاحظنا قبل قلنا جلد وسنتين وسنة وشنو، لا هنا 20 سنة وقد يصل للإعدام. ده كله شنو؟ محافظة للأطفال، لأنه الطفل قد لا يعلم الفعل ما يعمله، وإذا ما وصل السن القانونية لهذه الأعمال يعني الأعضاد تكون صغيرة وكده. بعد ذلك في عقوبات تانية للأفعال ما دون المادة 45 باء.
مرات الاغتصاب بيوصل للوفاة، يعني الطفل أو حتى البالغات ممكن يحصل لهم اغتصاب يوصل للموت. في الحالة دي العقوبة بتختلف؟
تختلف،
عشان كده تحول ل 130.
يصل قد تصل العقوبة لشنو؟ للإعدام. لأنه قد يكون المغتصب ذاته ما واحد، قد يكون كتار.
صحيح.
والطفل ذاته ما في أطفال أعمار مميزة ودون التمييز وكده، يعني أنا باخد دون التمييز 5 وإنت نازل، العضلة ذاته ما مكتملة. ممكن 13 ولا 14 يتحمل، لأنه ممكن العضلات قريبة لشنو؟ للبلوغ هنا يتحمل. يبقى إنه إذا أصلا التجديد بيجي من وين؟ من واقع الحال. إذا تمت الاغتصاب بطريقة مؤذية وأدى السبب إلى الوفاة ممكن يكون العقوبة تصل إلى درجة الإعدام.
طيب بالنسبة لإثبات الفعل ذاته، مرات في إجراءات خاصة بجانب صحي، بجانب الوقت ذاته، هل مشوا في وقت مناسب؟ فهل الحاجة دي برضو ممكن تأثر على سير القضية؟
نعم بتأثر كثير. طبعا هنا في الأفعال دي بالذات احنا بنتوقف على قرار الطبيب وكل الملابسات الموجودة بالجريمة. إذا حسي تمت الجريمة طبعا أكيد في اغتصاب، إذا كان بالنسبة في عذرية بيكون في دماء كده، إذا بالنسبة لزول كبير شوية ما في عذرية بيكون في سوائل منوية. حتى العملية لما إحنا نقول اغتصاب يعني تمت الإيلاج، يعني دخول الحشفة في الفرج، وإذا للمرأة دخولها تماما بالأمام. إذا حتى تم غسيل نظافة ولا كده في الداخل، الآثار بتاعت الحيوانات بتكون شنو؟ موجودة. أما بالنسبة للفعل إذا تحرش ممكن يكون عملية سطحية، دي إساءة أو تحرش. بعد مرات ما بكون تم الفعل تماما، يعني يكون في تحرش وكده كده. بعد ده أخذ السائل المنوي وعينته مطابقة للذكر، ده برضو ضروري، وإلا يفسر الشكل صالح المتهم.
الموضوع هنا شوية فيه محتاج كأنه وعي من أهل الضحية، إنه المفروض يكون في حاجات محددة عارفينها. طيب شنو الرسالة القانونية المفروض توصل للمجتمع منك في ظل ازدياد عدد حالات الاغتصاب بالنسبة للأطفال والكبار؟
تمام، يعني أنا نصيحتي هنا لكل المجتمع، ونحن طبعا النساء ودي الأطفالنا في لذات أجبادنا سواء كان أولادنا وشنو ولا بناتنا، إذا حصل الحدث ونتمنى إنه لا يحصل إن شاء الله، لكن إذا حدث الحصل أنت ترفع طفلك بحالته الموجودة من دماء وسوائل وسخ بالملابس من غير ما تغيري وتسرع تماما، لأنه حتى الحيوانات المنوية ممكن تموت لفترة معينة. أقرب مستشفى تعليمي بكون أفضل لأنه هناك في أخصائي مختص. إذا ما في مستشفى تعليم ممكن أي طبيب مختص، يعني ممكن هنا عندنا في كادف في مستشفى عسكري أو شرطة هناك بكون في طبيب مختص. طبعا هنا ما عندنا مشكلة في الأطباء، لكن يكون هو طبيب مختص بيقدر يشيل العينة، بيقدر يغوص يعرف ما هو الفعل تماما، تم داخلي بعمق كم وما الأثر المترك. فالرسالة إنه أنت لقيت طفلك بالحالة دي ما تغسليه، ما يدخل أي شيء، ارفعي بملابسه بشكله تماما وأصلي لشنو النقطة الصحية عشان تشخص الحالة بعد فتح الأورنيك.
نسأل الله السلامة. شكرا لك كثير جدا أستاذة نادي إبراهيم كارلو المحامي في كادوغلي، وكان الحديث سري جدا ومفيد وفيه كثير من المعلومات عن ظاهرتي الاختصاص. يسعدنا جدا في اللحظات دي يكون معانا أشرف حامد محمد حامد اختصاصي ثاني علم النفس قسم النفسية والعصبية بمستشفى كادوغلي المرجعي. مرحب بك أشرف، ونحن الليلة بنطرق باب الصحة النفسية ودايرين نتكلم بالتأكيد أو بالتحديد عن المتحرشين والمغتصبين في تحليل شخصيتهم، هل هم بيعتبروا مرضى نفسيين؟
في 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 البدء لابد أن نتطرق إلى تعريف الاختصاب. يعني الاختصاب هو شنو؟ الاختصاب هو هو الاعتداء على الشخص من غير إرادته، وقد يتطرق الشخص المعتدي إلى استخدام القوة البدنية أو الجسمية لكي يستطيل على جسد المجني عليه، وهو أنواع في يعني بتمثل في الاختصاب الجنسي، في الاختصاب الجسدي، في الاختصاب الجنسي والجسدي. والجسدي ده بتمثل في إذا الشخص يعني مرات الواحد بيزوف جسده أو حتى زي دي. أما الجنسي فبتمثل في الاعتداءات الجنسية.
بالنسبة للتحليل شخصية المتحرشين والمغتصبين، كده التحرش ذاته هو ما برضو ممكن يبقى جريمة وممكن عنده أثر نفسي؟
هو مرات بيكون عن طريق الكلام مثلا، يعني أنا ممكن أقعد مع بيت أتحرش بها جنسيا لكن عن طريق الكلام، ما عن طريق الاسم
أول ملامسة.
أول ملامسة أو حتى زي دي، هاي عن طريق الكلام أنا ممكن يعني أتحرش بها كويس، يعني مثلا أديها نظرة محرجة هيدنجر أو حتى زي دي، أو مثلا أقوم يعني أقول لها كلام نابي أو حتى زي دي أخليها تخجل أو كلام زي دي، ده برضو يعتبر نوع من التحرش. فالتحرش ما إلا عن طريق الجنس، لكن برضو يمكن عن طريق إيماءات الشخص أو عن طريق اللي شنو ده.
طيب بالنسبة للنفسي الجانب النفسي للمتحرشين والمغتصبين، في البداية سألنا هل هم بالنسبة لكم بيعتبروا مرضى نفسيين؟
هم بيعتبروا مرضى نفسيين، وكذلك يعتبروا من جناح الأحداث، لأن الحكاية دي بتنشأ من عدم أساليب التنشئة الوالدية، لأن الواحد من صغير أساسا بتكون ما عنده تربية أو أخلاق أو مارق من بيت يعني غير محترم، عشان كده هو بيلجأ لأساليب زي دي، أو يكون من يعني الحكاية دي يعني المعاملة القاسية من قبل الوالدين بتخلي إنه الواحد شنو يمارس هذه العادات الرذيلة.
طيب لو الآن في المجتمع في سلوك بتاع زول حاسين به متحرش لو كان كبير ولا صغير، ممكن يخضع لعلاج؟
ممكن يخضع لعلاج نفسي هاي، لكن الاختصاب برضو بيقع تحت طائلة القانون، يعني في الإنسان في حالة ارتكب اختصاب لأطفال أو ناس كبار السن أو في أي فئة عمرية، المفروض الواحد يخضع لقوانين رادعة ويكون عبرة لمن يعتبر في إنه ما
أهمية العلاج النفسي قبل ما الزول يوصل لمرحلة إنه يبقى مغتصب. ما هو مرات بتحس في سلوكه إنه ما طبيعي بيتحرش، فلو ما تعالج نفسيا حيوصل لمرحلة إنه مغتصب حتى بعد ذاك الناس يلجوا للقانون. فرسالتك شنو للمجتمع في حالة إنه حسوا في طفل أو في زول كبير عنده السلوك بتاع التحرش ده عشان يتعالج نفسيا؟
والله رسالتنا بإنه تكون في توعية عن المخاطر بتاعة الاغتصاب، يعني دور المرشدين النفسيين انه يقوموا وعوا المجتمع بالحته دي، حتى المغتصبين يكون عندهم شنو، يكون عندهم جلسات نفسيه وتاهيليه عشان اهل الواحد، لان الحكايه هي تعديل سلوك، تشينج اوف بيهافير. يعني انت لما تعدل سلوكك للشيء الافضل بيكون احسن.
تمام، شكرا جزيلا. كان معانا في محطتنا دي عبر حلقتنا دي من كنداكا أشرف حامد اختصاصي ثاني علم النفس القسم النفسية والعصبية. ولحد هنا أحبابنا المستمعين والمستمعات لراديو وتلفزيون دبنجة بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا دي من برنامج الكنداكة، سلطنا فيها الضوء على الجانب الصحي النفسي والقانوني في قضيتي التحرش والاغتصاب. لحد ما نلقاكم في حلقة جديدة، أبقوا عافية.
راديو دبنجة يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت. تمام، وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة، especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، بقى يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة، تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب، اللي هي الفيتال ساينس. بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد من القدرة على الكلام مع المصاب. تمام، ده رقم واحد. قبل ما امشي لرقم اثنين، بعد ما تتاكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدره على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين، لحته امنه، واتفر الحته اللي اتصاب فيها بتشيل لحته امنه عشان تقدر تتبع باقي الاجراءات اللي هي شنو، اللي هي احنا هنتكلم عنها الان. طبعا يا جماعه احنا عارفين انه اغلب الاصابات اللي ممكن تصيب الناس في الاوضاع الحاليه زي دي، اللي هي ممكن تكون طلق ناري او رزاز او جروح او كده، هنتعامل معها كيف. هنجيب بعد ما نتاكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعه من القماش هنربطها حول وين، حول الحته اللي فيها النزيف، عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والاكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية، تمام، وبرضو في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف، تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة اللي فيها النزيف سوري، ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة. تمام، النقطة رقم 4، ومسبب نزيف. في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش، تمام، عشان نوقف النزيف نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو من الجرح عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة. تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا دايما نقول دائما تثبيت الأطراف والكسور، يعني دائما إحنا بنوعي المرضى والبيشنت أو الناس المسعبين إنه يثبت الأطراف وثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الأوعية الدموية. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حتة آمنة، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا، اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنربط قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعبه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه، بس أنا حاولت أختصر يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحابي يسعف الشخص المصاب إنه يكون في حالة نفسية هادية جدا، ويكون عنده الوعي العالي إنه إذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمة، كل ما حيقدر إنه هو يقدم شنو، يقدم الإسعاف أو التدخل السليم للمصاب. وتفر أنت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الإمكان أن تكون هادي. فأنا حاولت شنو ألخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، وأتمنى إنه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول إنه تقرأ وتبحث أكتر وأكتر عشان تكون الحاجة دي يعني عندهم موجودة
وتكون مهارة من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
حاجة جدا مهمة.
هي حاجة جدا مهمة طبعا. يعني احنا ممكن الحاجة دي الآن احنا بدأنا نوعاها او وعينا لها الآن، فالحاجة دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل أوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجة دي هي مهارة وسكيلز لازم تكون متوفرة عند كل واحد فينا. تمام، ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص، ولا لحد ما يجي المسعف، او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لانه ما معروف الظروف شنو.
مستمعو ومستمعات راديو دابنغا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف، وبعض منها أثناء القصف، وبعض منها بعد القصف.
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية.
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش، لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
اثنين، اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
ثلاثة، أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4، نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5، قوم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6، لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو حرف X.
7- أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية خاصة في ساعات الليل.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان نأخذها معانا عند الحوجة.
10- ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11- أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
خامسا، الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث صغارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلا تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
6- الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم،
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.